وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول القاعدة السابعة، وهي دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع. دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع. وصل بنا الحديث إلى المسألة الثانية، وهي فساد دلائل المتكلمين. وقوله فساد دلائل المتكلمين أي بمقتضى العقل، ومن باب أولى بمقتضى النقل. ولكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه حينما يتكلم مع مبتدع أو مخالف بيرد عليه من باب ما استدل به، وإلا أدلة القرآن والسنة كافية للرد على كل مبتدع. ولكن الإشكالية تأتي من عدم الاقتناع من بعض المبتدع، والواجب علينا أن نرد على كل مبتدع بالأدلة بالكتاب والسنة فقط. هذا هو المتعين عليك. استجاب لنفسه، لم يستجب لن يضر إلا نفسه. طيب، هل يلزمك ويجب عليك أن ترد عليه بغير هذه الأدلة؟ الجواب لا يلزمك، ولكن لك أن تشرع في هذا من باب إقامة الحجة عليه. أما أنك لو اقتصرت على الأدلة الشرعية فقط التي تدل على فساد قوله وعلى بطلان مذهبه، حسبك وقد أديت ما عليك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من غزارة علمه ومن تمكنه في شتى العلوم كان يرد على المبتدع من كل أوجه، بالمنطق وبالعقل وبالفطرة وبغير ذلك. فرحمة الله عليه من إمام. نعيد المسألة الثانية قراءة حتى أملي عليكم بعض الأمور مهمة تتعلق بهذه القاعدة، وهي دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع. المسألة الثانية فساد دلائل المتكلمين. قولهم وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة عليه، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة. انتبهوا، لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة. أولا، من لم يقبل الاستدلال بالكتاب والسنة قبل الخوض معه يسأل. يعني هو طرحنا عليه مسألة في الحل أو الحرمة أو الوجوب أو خلافه، ودللنا عليها بالكتاب والسنة بدليل واحد. أول شيء يسأل ما هي عقيدتك في الكتاب والسنة، حتى لا ندخل في تفاصيل، والأصل عندنا معدوم. فإن كان أعتقد أن الكتاب والسنة ليس من عند الله ولم ينزل كتابا ولم يجري سنة، خلاص بكلمش معه، خلاص ابدأ بقى أبحث من الأول خالص كيف أثبت له أن الكتاب من عند الله. طيب، اعتقد أن الكتاب والسنة من عند الله، ثم اعترض على الاستدلال بهما، ده إنسان متناقض. يعني عقيدتهم تتناقض مع ما صدر منهم أنه يعتقد أن الكتاب والسنة من عند الله، وعليه في كلا الحالتين كف عن الكلام معهم. يعني هنا بيقول ثم هؤلاء لا يستدلون، لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم. لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم. يعني إذا دل الكتاب والسنة على نقيض قولهم لا يقبلونه. طيب دل الكتاب والسنة على صحيح قولهم قبلون. طيب ما الذي حملهم على ذلك؟ ركز بقى في النقطة اللي جاية. لظنهم أن العقل عارض السمع، كويس، وهو أصله، وهو اسم الإشارة عائد على إيه؟ على تاني، على ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله، وهو اللي هو إيه؟ العقل. ركزوا مشايخ، فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. طيب إما أن يؤول، ما المراد بالتأويل هنا؟ أبا عمر ما سمعت؟ شيخ طلبة تفضل. التحريف، أحسنت، التحريف. وإما أن يفوض، ما المراد بالتفويض أبا مريم؟ تفويض المعنى، يعني معاني الألفاظ التي خاطبنا بها ربنا عز وجل نفوضها، يعني نكلها إلى الله. الله، طب لما خاطبنا بها إذن؟ طالما سنكل معنى اللفظ إلى الله لما خاطبنا بها إذن؟ وهذا معلوم الفساد. يقول إما أن يؤول وإما أن يفوض، وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم. اكتب عندك، وأرجو هذا الذي يكتب عليك هو قليل ولكن أأمل أن يحفظ. الأقلام موجودة والورق موجود، جزى الله كل من أعان على الخير. أمل لي مشايخ. موافقة المعقول لصحيح المنقول. عنوان كده، موافقة المعقول، وإن شئت قل موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. عنوان جانبي، العلوم باعتبار معرفتها ثلاثة أقسام. القسم الأول علوم لا تعلم إلا بالأدلة العقلية الشرعية. علوم لا تعلم إلا بالأدلة العقلية الشرعية. وإن كانت الشرعية تكفي. مثال ذلك نبوة الأنبياء. نبوة الأنبياء. القسم الثاني علوم لا تعلم إلا بالأدلة السمعية. تفاصيل الأمور العقدية والعبادات، كتفاصيل الأمور العقدية والعبادات. طب القسم الأولاني، يعني في خطأ هنا، القسم الأولاني إيه؟ افتح قوس. والمراد بقولنا الأدلة العقلية الشرعية، تكمل الجزء الأولي. والمراد بقولنا الأدلة الشرعية العقلية أو الأدلة العقلية الشرعية أن الشرع أمر العقل بالاستدلال على شيء معين، القسم الثالث علوم لا تعلم إلا بالأدلة السمعية والعقلية. كرؤية الله عز وجل بالأدلة السمعية والعقلية. نعم، ما أسمع، الثاني ولا الثالث؟ علوم لا تعلم إلا بالأدلة السمعية والعقلية. كرؤية الله عز وجل، هل هي ممكنة أو ممتنعة بغض النظر عن وقتها؟ بغض النظر عن وقتها، هل هي ممكنة أو ممتنعة بغض النظر عن وقتها؟ أول السطر، تقسيم الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل. تقسيم الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل. خد بالك، لن تتمكن من الرد على من يعارض الشرع بالعقل إلا من خلال هذه النقاط. أنا بقول لك وبنبه عليك، اكتب عندك: بالاستقراء تبين أن الأدلة تنقسم إلى دليل شرعي ودليل غير شرعي. الدليل الشرعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما أثبته الشرع وجاء به، ما أثبته الشرع وجاء به مما لا يعلم إلا بطريق السمع والنقل. الأول، ما أثبته الشرع وجاء به مما لا يعلم إلا بطريق السمع والنقل، فهذا دليل شرعي سمعي. إلا بطريق السمع والنقل. نعم، لا، السمع اللي هو عن طريق السماع، والنقل عن طريق النقل. ماشي يا ولدي؟ فهذا دليل شرعي سمعي. مثال ذلك، مثال ذلك الخبر عن الله تعالى بأسمائه وصفاته. والخبر عن الملائكة والجنة والنار. وكذلك الأوامر والنواهي المتعلقة بالحلال والحرام، وكذلك الأوامر والنواهي المتعلقة بالحلال والحرام، فلا سبيل لمعرفتها إلا بخبر الأنبياء. الأوامر والنواهي المتعلقة بالحلال والحرام فلا سبيل لمعرفتها إلا بخبر الأنبياء. إلا بخبر الأنبياء. معايا إبراهيم؟ فمن ادعى أن هناك سبيلا لمعرفتها، فمن ادعى أن هناك سبيلا في معرفتها غير خبر الأنبياء فهو كافر بالله. فمن ادعى أن هناك سبيلا لمعرفتها غير الأنبياء غير خبر الأنبياء فهو كافر بالله. يعني واحد ادعى أن الخمر حرام، جبتها منين؟ قال لك حدثني ربي عن قلبي، حدثني قلبي عن ربي، هذا كافر عياذا بالله. وكذلك في كل الأوامر الشرعية، ودي مسألة الإجماع منقول فيها وليس فيها كلام. طيب القسم الثاني، ما دل عليه الشرع ونبه وأرشد فيه، ما دل عليه الشرع ونبه وأرشد فيه إلى استخدام العقل. فهذا دليل شرعي عقلي. يبقى بناء على ذلك يا مشايخ، لما يجي إنسان جاهل يتكلم معك ويبدأ يزعم أن الإسلام والالتزام بالأمور التعبدية أهمل العقل، قل له لا، ده احنا عندنا في الأدلة التي نستدل بها على الأمور الشرعية دليل شرعي عقلي، وسأتي أمثلة. فالعقل الشرع ما أهمله قط، وقد أمليت عليكم ما قاله الإمام أحمد والإجماع منعقد لما قال لا أعلم فيه خلافا، أن إذا اعتدى شخص على شخص حتى أذهب عقله ففيه الدية كاملة. قال الإمام أحمد لا أعلم فيه خلافا، لأن الشنشنة بتيجي منين؟ يقول لك الله سبحانه وتعالى أعطى لنا عقول، ويبدأ يمجد في العقل ويفخم فيه، لا حبا في العقل بل ليتخذ ذلك ذريعة للطعن في شريعة الإسلام، ويبدأ يقول لك طب أين عقولنا، أين كذا أين كذا، أهو أدي شرعنا ودي إسلامنا، حث على استخدام العقل وبأمر الله دليل شرعي عقلي. واضح يا أخوانا؟ اكتب عندك مثال ذلك. الأمثلة المضروبة في الكتاب والسنة أساس فهمها الاعتماد على العقل، وهي من الأقيسة العقلية. أساس فهمها الاعتماد على العقل، وهي أساس في الأقيسة العقلية. أول السطر، قال العثيمين: كل مثل في القرآن والسنة فهو دليل على القياس. كل مثل في القرآن والسنة فهو دليل على القياس. ووجه ذلك أن الله أمر بإعمال العقل لفهم المثل، أن الله أمر بإعمال العقل لفهم المثل، مثال ذلك إثبات التوحيد، مثال ذلك إثبات التوحيد. قال الله عز وجل: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نعم، أمر واضح، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أي مشايخ، أخونا يحيى، ما ضابط الخلق؟ نعم أحسنت، يبقى ضابط، ما تنسيش المعلومات دي، ولو المعلومات حاضرة في ذهنك فالتمس دي العذر. يبقى الخلق اللي هو إيه؟ ها؟ ضابط الخلق إيه؟ صنابلة. ضابط الخلق، تعريف الخلق: الإيجاد من العدم، هذا الذي تفرد به الله. يبقى عدم أوجد منه شيء، خلاص. أما شيء من شيء هذا ما يعتبر خلق، ده تحويل من صورة إلى صورة. أما عدم واخلق منه جناح ذبابة، تعبد على طول، وهذا لن يكون ومستحيل أن يكون. يبقى قوله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، تحدي وفي أعلى درجته، كما قال عز وجل في موضوع آخر، وكان ده شرحناه بالتفصيل في قاعدة الصبر والتقصير: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنوا. قاعدة الصبر والتقصير واضح، تجد أنها تدل دلالة عقلية على أن للكون خالق وهو ليس بمخلوق. وكما ذكرنا قبل ذلك، قاعدة الصبر والتقسيم مدارها على العقل، مدارها على العقل. اكتب عندك، قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. نعم، المطلوب منك إن شاء الله تروح البيت تكتب ده بخط كده جميل، لأنك كتابتك في البيت طاعة، وكتابتك هنا طاعة، كل ده علم، وتخرج الآيات وتحكم أمرك. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. ده كله في أخوان في إثبات التوحيد. عنوان جانبي: إثبات النبوة، إثبات النبوة. ده كله بأدلة عقلية أم شرعية عقلية؟ أحسن، شرعية عقلية. يعني الشرع أمر باستخدام العقل، واخد بالك ليه؟ حتى تقام الحج على العباد من كل وجه. ده أنا أمرتك تستخدم عقل الذي تتشدق به وتعترض. لذلك إن أمعنت النظر في كل تراجم من اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، تجده محجوج بالعقل قبل الشرع، محجوج بالعقل. وفاكرين قصة الأخنس بن شريق مع أبي لهب، لما قال: ويحك، والله ما كذب محمد قط. لما بدأوا يتسللوا من خلف قريش ويسمعون إلى القرآن، فلما واجهوه قال، فلما واجه بعضهم قال: والله ما كذب محمد قط. يبقى في قرارة أنفسهم يعلم لما كل البراهين العقلية تدل على صدق نبوته. هنا أخونا أكرمه الله: هل يجوز القياس والاستدلال في العقيدة؟ الجواب لا، لأن العقيدة مبنها إيه على شيخ رجب؟ ها؟ لا، يعني أصل العقيدة إيه؟ تصديق الخبر، مظبوط، والأخبار ما يكونش فيها قياس. يعني أقول مثلا: وإذ قال موسى لقوم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، قياسا عليه تذبحوا نعجة؟ لا، لأن دي كلها أخبار مبنها على الإيه؟ على ورود النص. اكتب عندك: إثبات النبوة. قال تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، قل لو شاء الله، بخطب العقل، ما تلوته عليكم وما أدراكم به. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم وما أدراكم فقد لبثتم فيكم عمرا من قبلي أفلا إيه يا شيخ علاء أفلا إيه شفت ختام الآية، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلوا. فين عقولكم؟ ده أنا 40 سنة تعلمون عني كل شيء، ما رأيتموني مسكت قلما ولا قرأت في كتابا في كتاب، أبعد أن أسمعتكم هذا المعجز في ذاته تقولون سحر وكذب؟ لذلك لعلكم تذكرون لما حدث ما حدث وتحداهم ربنا عز وجل في 3 مواضع بالقرآن كله بصورة بعشر صور عجزوا، فلما يعني ضاق عطنهم وما استطاعوا ولن يستطيعوا كما قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا قالوا إنما يعلمه بشر، فرد عليهم ربنا عز وجل بالقرآن، لأن القصة معروفة رواها الإمام الطبري في التفسير بسند صحيح، قال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يبقى إزاي علمه بشر؟ ده الغلامين اللي هو كواحد اسمه يسار وواحد اسمه جبر، غلامين أعجميين كان يجلسان عند الصف، وكان ربما جلس إليهما النبي صلى الله عليه وسلم زي أي واحد جلس مع أي واحد، فبدأوا يبحثون في تاريخهم فوجدوا أن خلاص كان يجلس يبقى تعلم منه، فخاطبهم ربنا عز وجل بمقتضى العقل، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أين عقولكم؟ أدي أخواننا شريعتنا في اهتمامها بالعقل وإرشاد أصحاب العقول إلى استخدام عقوله. يبقى هنا إثبات النبوة، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقل. طيب اكتب عندك، قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة، برضو إثبات النبوة، قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى. يا شيخ محمد عاوز ورق؟ يا شيخ مصطفى أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم. وجه الاستدلال فين هنا؟ قوله تعالى ما بصاحبكم، ولم يقل ما بعبدنا ما برسولنا ما بنبينا، بصاحبكم. ليه؟ صاحبكم وصحبتموا وتعرفونه، ما الذي دهاكم؟ وده اللي فطن له من بقى الوليد بن المغير لما قال يا معشر قريش أما بعد أن ظهر الشيب في صدغيه تتهمونه بالسحر والجنون؟ لا والله، فروا فيه أمركم وأجمعوا أمركم على كلمة واحد. اكتب عندك عنوان إثبات البعث، يبقى عندنا إثبات التوحيد بالأدلة الشرعية العقلية، إثبات النبوة بالأدلة الشرعية العقلية، إثبات البعث. قال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يبقى بناء على ذلك هم كانوا مقرين بأن الله الخالق، ودي توحيد الربوبية ثابت عنده. طيب إذا كان خلق من العدم وعند النشأة أبقى عجب الذنب، مظبوط، منه تركب الخلائق، مع أن الله عز وجل قادر على إعادة الخلق بغير شيء ولكن لحكمة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. واضحة يا مشايخ؟ عنوان في وسط جانبي. الدليل الثالث اللي هو من الأدلة الشرعية، ما أباحه الشرع وأذن فيه، ما أباحه الشرع وأذن فيه. وهو ما عرف بالتجربة ودلت عليه الموجودات. نعم الثالث. نعم الثالث. ما أباحه الشرع وأذن فيه وهو ما عرف بالتجربة ودلت عليه الموجودات. مثل الأمور الدنيوية كالطب والحساب والفلاحة وهو ما عرف بالتجربة ودلت عليه الموجودات. مثل الأمور الدنيوية كالطب والحساب والفلاحة عنوان في وسط السطر. الصفات العامة للدليل الشرعي. الأولى أنه لا يكون إلا حقا. الصفات العامة للدليل الشرعي أنه لا يكون إلا حقا. طيب أسأل كده يا إبراهيم، ما مرادنا بقولنا الدليل الشرعي؟ ها؟ النص من الكتاب والإيه والسنة، يبقى لا يكون إلا إيه؟ حق. طبعا كما تعلمون ولا يخفى، حينما نتكلم عن السنة نعني بذلك الحديث الإيه؟ المتواتر أم الأحاد أم الصحيح يا أبا عائشة؟ تاني، حينما نقول السنة نعني بذلك الحديث المتواتر أم حديث الأحاد أم الحديث الصحيح؟ الصحيح بس، ده اللي يخصنا. كونه متواتر أو غير متواتر هذا لا يؤثر في وجوب العمل بما دل عليه الحديث. يبقى الصفة الأولى يا أخوانا أنه لا يكون إلا إيه؟ حقا. الصفة الثانية إلا حقا، لا لا يكون إلا حقا. الثانية أنه يقدم على غيره. ولا يعارضه دليل شرعي على الحقيقة. لا يعارضه دليل شرعي على الحقيقة. الصفة الثالثة قد يكون سمعيا أو عقليا سمعيا. مظبوط؟ قد يكون سمعيا أو نقليا يعني أو عقليا سمعيا. فهمت إيه معنى عقل سمعي أو عقل شرعي؟ أن يكون قد يكون سمعيا، واخد بالك؟ يعني واضح. طيب عقلي سمعي أو عقلي شرعي، يعني الشرع أمر بإيه؟ أمر باستخدام العقل في جزئية معينة ودل العقل عليها، يبقى في هذه الحالة أصبح دليل شرعي له هذه الصفات. الصفات دي يا إخواننا مجتمعة. ولعلكم تذكرون في منهج التلقي والاستدلال لما جينا اتكلمنا عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الدليل حتى يكون دليلا. ما هي دي؟ يبقى لا يكون إلا حقا، بعد ذلك يقدم على غيره ولا يعرض دليل شرعي، قد يكون سمعيا أو قد يكون عقليا. إيه؟ سمعيا. اكتب عنوان في وسط السطر. فالعقل مع الشرع كالعام مع المفتي. واللي جاي ده هو الذي حملنا عن أملي عليكم ما سبق. فالعقل مع الشرع كالعامي مع المفتي. ليه بقى؟ تعال معايا كده تاني في التدمرية حتى تعي أنا مللت لك ديت ليه. شوف يا سيدي آخر فقرة لشيخ الإسلام، ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة، أصحاب عمر، على نقيض قوله لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه. قالوا إن العقل هو الأصل في معرفة السمع، فحينما يعارض السمع العقل لا، يبقى أنا أقدم الأصل وهو العقل. دي عايزين نفهمها صح. أول تاني يا مشايخ، تاني يقول: ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قوله لظنه أن العقل عارض السمع. قالوا العقل اللي احنا فاهمينه السمع على خلافه. طيب، وهو أصل، وهو اللي هو الايه؟ أصل ايه؟ أصل السمع. يعني ما عرفنا السمع إلا بالعقل، مظبوط؟ يعني أنا ما أدركت كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام ربنا عز وجل من قبله إلا بالعقل، وبدأت أشوف فعلا الكلام ده كلام حق ولا يأتيه الباطل. طيب، أنا أصبح عقلي أصل في ثبوت السمع، تعرفت عليه. طيب، طالما إن العقل أصل والسمع أصبح له فرع، فإذا تعرض الفرع مع الأصل البديهي يقدم الإيه؟ الأصل. هو ده الخلل هنا بقى، هو ده الخلل، وده اللي بيقع فيه كثير من الأكابر كما أطلق عليه. الحقيقة غير كده خالص. عشان كده احنا بنقول إيه؟ فالعقل مع الشرع كالعمي مع الإيه؟ مع المفتي. اكتب عندك يا سيدي. علم عمي بأن زيدا مفتيا، علم عمي بأن زيدا مفتيا، فاستفتاه في أموره أو بعضها لما احتاج إليه، فوجده مفتيا بحق، فوجده ثم استفتاه في بعض أموره أو بعضها لما احتاجه فوجده مفتيا بحق. يعني وجده على علم، ودي مسألة سهلة. أنا رجل عمي وقعت في مشكلة، ذهبت لواحد سألته، وجدته فعلا على علم ومفتي وبيتكلم بأدلة، ويعني إيه، فهم الأمور كما ينبغي. طيب، الجزئية الفقرة دي وضحت؟ أصل المثال ده عبارة عن فقرات معينة، فنتروى حتى يعني نستوضح. يبقى أول واحد إيه؟ ها، عمي ماله؟ علم عمي أن زيدا مفتيا، استفتاه في بعض أموري أو كله، فوجده مفتيا بحق. اكتب الفقرة الثانية: فقام هذا العمي ودل غيره وأخبره أن زيدا مفتيا وعالم. يبقى العم ده كأن واحد مثلا بيسأله في مسألة، قال له لا ده معرفش، ده عندك زيد، ده إمام. يبقى الأول جزئية، عمي عرف شيخ أو عالم، سأله واستريح له، قال لك رجل بيتكلم بالأدلة. عمي آخر بيسأله مسألة، قال له معرفش، عليك بفلان زيد مفتي عالم. لحد كده فهمت؟ يبقى أنا عندي كم عمي دلوقتي؟ اثنين، مظبوط؟ أحدهما عرف المفتي قبل الآخر، مظبوط؟ ثم دل أخاه العمي على المفتي، يبقى أصبح عندي اثنين عرفوا أن زيد إيه؟ مفتي. كويس كده؟ اكتب عندك: فإذا اختلف العمي الذي دل على المفتي مع الذي دله على المفتي وجب عليه أن يقدم قول المفتي. مفهومة ديت؟ يعني أنا عندي مثلا زيد مفتي، عند عمر وسعيد اثنين عمة، ولكن سعيد عرف المفتي زيد قبل عمر، فعمر سأل دلوا عليه، فحدث في مسألة معينة بيتكلم فيها سعيد مع عمر. من اللي عرف المفتي الأول؟ سعيد. عمر عرفه متأخر، فاختلفوا، اختلفوا المسألة، ولكن عمر قال لسعيد لا، ده المفتي الذي دللتني عليه قال بغير قولك. هنا بقى الواجب، سعيد يقدم قول المفتي ولا يقدم قوله؟ واضح لحد كده؟ جينا نقول لسعيد الكلام ده، اعترض علينا سعيد، معايا مشايخ؟ اكتب عندك. فإذا اعترض العامي وقال أنا الأصل في علمك أنه مفتن، أنا الأصل في علمك أنه مفتن، فإذا قدمت قوله على قولي عند التعارض على قولي عند التعارض قدحت في الأصل في علمك أنه مفتن. لو تفهم الديت يعني تفرق معنا كتير. من اللي يعترض؟ سعيد. هيعترض على مين؟ لأن عمرو اتكلم بمسألة غير كلام المفتي، فسعيد قال له لا، ده انت غير كلام المفتي، عمرو اتكلم مع سعيد بغير كلام، بكلام المفتي، سعيد قال له لا، ده انت لو قدمت كلام المفتي على كلامي يبقى انت قضحت في الأصل، لأن أنا الذي دللتك على أنه مفتي. طبعا الرد ده أصلا غلط. ليه؟ لأنه لا يلزم من أنني قدمت كلام المفتي على كلام سعيد الذي دلني على المفتي في الأصل أنني أطعن في سعيد، لا يلزم. وهو ده بقى الإشكال، قالوا إيه؟ لو قدمنا النقل على العقل للزم من ذلك أن نطعن في العقل، لأن العقل هو الذي دلنا على النقل، لا يلزم، لا يلزم خط، لأننا عند العقل هو الأصل في معرفة السمع، ولكن مش معنى أنه الأصل في معرفة أنه يقدم، لأنه معنى يقدم يبقى أصبح مدارك العقول توافق أو تصل إلى معرفة حكمة الله في كل شيء وحتى لو أخبأها الله، وده مستحيل. الطعن جه من هنا يا أخوان، أنتوا معايا ولا الكلام سهل؟ ماشي، هعيد تاني وتالت حتى لو خدنا درس مختصر الصلاة، لأن دي خطيرة جدا، والمسألة دي كان دايما يدندن عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لهم لا ما يلزمش، مش معنى إن أنا العقل عجز عن إدراك الحكمة في أمر أو عجز عن معرفة وفهم النص كما ينبغي يقوم يطعن في النص، أو ما استطاع أن يستوعب أو احتار في 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 قضية معينة، احتار ماشي، حيرة العقل في بعض الأمور الشرعية هذا شيء طبيعي ولا غير طبيعي؟ طبعي، لأن مدارك العقول محدودة، فمن الطبعي أن يحتار العقل، زي ما ضربنا أمثلة قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال لنبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ديك مرقت رجلاه في الأرض ورأسه منثن تحت العرش وهو يقول سبحانك ربنا ما أعظمك، فيرد عليه فيقول ما علم ذلك من حلف بي كاذب. العقل يسمع النص والحديث صحيح عند الطبراني، ولكن العقل يحتار يقول ازاي؟ قول زي ما انت عاوز. اما ان يصل الامر بك انك تطعن في هذا النقل وان اعتبنا عليك، قل له لا، دهنا الأصل في معرفة السمع. لا أدي يا أخواني الإشكال كله في قضية الذي يثيرها كثير من الناس في كل وقت وحين، إن العقل لو اعترض مع النص يقدم العقل، والنص إما يؤول إما يفوض إما يحرف إما يكون منسوخ، كل ما تشاء، ولكن ما عادش نص طالما إن العقل إيه لم يقبله. تاني، فإذا اعترض العامي، مظبوط نعيدها الفقرة تاني، وقال أنا الأصل في علمك أنه مفتي، كويس؟ فإذا قدمت قوله على قولي عند التعارض قضحت في الأصل في علمك أنه مفتن. كتبتها شيخ طارق؟ اسمعها منك. الفقرة الثانية، فإذا اختلف العمي الدل على المفتي مع الغير الذي دله على المفتي وجب عليه أن يقدم قول المفتي. ده احنا متفقين على دي. سعيد بقى اعترض عليه، قال لك ازاي؟ أعيد من أول تاني يا أخوانا، أعيد من أول تاني. احنا قلنا ايه؟ الكتابة هنا غير الشرح. بنقول عندي ثلاث أشخاص، زيد مفتي وسعيد عمي وعمر عمي، ما يعرفوش حاجة زي حالتنا كده، سعيد وعمر. فبقدر الله سعيد وقف على مفتي عرفه، فبدأ يسأله أسئلة ويرد عليه، فأصبح سعيد عنده قناعة كافية واعتقاد جازم بأن زيد مفتي. بيسأل، جه في فترة من الفترات بيتناقش مع عمرو، وعمرو بيسأله قال له لا عليك بزيد المفتي. يبقى من الذي دل عمرو على أن زيدا مفتيا؟ سعيد. وعاشوا كده فترة المرجعية عندهم زيد. فسأل عمرو زيد في مسألة أفتاه، تكلم عمرو مع سعيد في المسألة فوجد أن سعيد كلامه على غير كلام زيد. لحد كده وضحت؟ يبقى اختلف العقل يقول إيه بقى؟ أيهما يقدم، كلام زيد المفتي ولا كلام سعيد لأنه عرض المفتي؟ كلام زيد، كلام زيد. فعمر قال له لا، ده أنت قلت لي إن ده مفتي وشهدت له بالعلم وأنا كذلك، فكلامه يقدم على كلامك. كلام مقدم على كلام عند التعارض وعند ولا عند الاتفاق؟ طب وعند الاتفاق خلاص بقى احنا مليم حبيب مع بعضهم. طيب جه سعيد قال لك لا انت كده انت ماشي غلط كده. ليه يا سعيد؟ قال لك انك ان قدمت قوله على قولي عند التعارض وانا الذي دللتك علي فقد قدحت في اصل علمك الذي انا ودللتك عليه. اتفهمت كده؟ نكتبها بقى معايا فياض. فضل
نسمي الاول العامي الاول والثاني
العامي الثاني، مش فرق خالص. كما انا ساملي عليك ما كتبته، لان انا لما نقلته من كلام شيخ الاسلام ما كانش كده خالص، واخد بالك؟ ده انا قعدت اجيب امثله وقعدت لي شهر على ما فهمتها، يعني انتوا احسن مني بكتير. افطمئن تمام، يعني ما تزعلش ان انت ما فهمتش. لا ده انا قعدت خدت لي فيها شهر، واخد بالك؟ على ما فهمتها، وغير بقى الشاي والقهوه اللي شربتها. وانت الحمد لله انت كده انت ما احسن مني بكتير. ايوه فياض، وهتطلع زي فياض تبقى مشكله. اتفضل يا شيخ محمد.
اذا اختلف العمي الاول مع العمي الثاني وجب على الثاني ان يتبع قوله؟
لا، وجب على الاول.
يعني يرجع الاول؟
لا، ما هو الثاني اللي هو ايه؟ عمرو، اللي هو سأل زيد في مسألة ونقل كلام زيد لسعيد، سعيد قال له لا أنا معترض على الكلام، فهو الصح الاثنين يرجعوا الكلام مين؟ لكلام المفتي. سعيد قال له لا، ده أنت لو قدمت كلام المفتي على كلامي يبقى أنت طعنت فيي أنا، لأن أنا الذي دللتك على المفتي. يبقى بناء على ذلك زيد بمثابة الشرع صح، وسعيد العقل. طب وعمر واحد تاني معايا مشايخ كده، اكتب يلا. هنقول ايه؟ فاذا اختلف العمي الدال على المفتي مظبوط مع الغير، من الغير بقى الذي دله العمي على المفتي مظبوط، وجب عليه ان يقدم قول المفتي. فاذا اعترض العمي، نعم تشغلش بالك، نبدا من اول تاني. من اول فين يا شيخ؟ طيب حاضر. علم عمي بان زيدا مفتيا، رجائي الله يجزاكم بالخير، تتسع صدوركم وحاول قدر استطاعتك ما تستعجلش في طلب العلم، لان مساله دي ان فهمناها مش هنرجع لها تاني، خلاص هنقفل ونروح وخلصنا منه. لكن نتعدل دون فهم تبقى مشكله كبيره. تاني اهو، علم عمي بان زيدا مفتيا فاستفتاه في اموره او في بعضها، علم ان هو ايه؟ ها، مفتي بحق. طيب ثم دل العمي غيره ان زيدا مفتيا وعالما، لحد كده واضحه؟ طيب فاذا اختلف العامي الدال على المفتي مع الغير، الغير اللي هو مين؟ الذي دله العمي على المفتي مظبوط. طيب وجب عليه ان يقدم ايه؟ قول المفتي. واضح يا مشايخ دي؟ لما وجب عليه يقدم قول المفتي، العمي الاولاني قال له لا، اعترض عليه. هو ده بقى اللي بيعترض، لانهم بيقولوا ايه؟ وان قدمنا النقل على العقل عند التعارض يلزم من ذلك الطعن في العقل. هو ده المشكله كلها يا عم، والله لا يلزم. قال لك لا يلزم. طب والعمل ايه؟ ما ينفعش نطعن في العقل. طب نعمل ايه في النص؟ ويقوم يظهر عليه علامات الادب شويه، يقول ولا ينفع نطعن في النقل. طب نعمل ايه؟ اول حرف فوض. وانت عاوز طعن اكتر من كده؟ يعني هل تريد طعنا في النص اكتر من ذلك؟ تحريف، تاويل، تفويض، ما يبقى من النصوص. هو ده الاشكال كله، هو ده الاشكال كله. يبقى مساله لزوم تقديم النقل على العقل عند التعارض يلزم من ذلك الطعن في العقل، الكلام ده باطل ولازم غير صحيح. المثال فين نستوعبه؟ بحكايه المفتي والعمي. اكمل بقى. فاذا اعترض العمي، ها واضحة؟ وقال، هيعترض يقول ايه؟ انا الاصل في علمك ان زيدا مفتيا مظبوط، ودي مسلمين به، انا اللي عرفتك عليه كويس. يبقى فاذا اعترض العمي وقال انا الاصل في علمك ان زيدا مفتيا، فاذا قدمت قوله على قولي، فاذا قدمت بخطب مين؟ العمي الثاني مظبوط كده، قوله على قولي. قوله هي الضمير عايدة على مين؟ على زيد. على قولي على مين؟ على سعيد. فإذا قدمت قوله على قول عند التعارض قدحت في الأصل في علمك أنه مفتن. هذا الاعتراض. الرد إيه؟ معايا فيض؟ أملها تاني. فإذا اعترض العمي على وقال أنا الأصل في علمك أن زيدا مفتيا، فإذا قدمت قوله على قول عند التعارض قدحت في الأصل في علمك أنه مفتن. قال الغير، من الغير بقى؟ عمرو، أحسن، اللي هو العمي الثاني. سماها زي ما أنت عاوز يا فياض، تسمها العمي الثاني، تسمها العمي العاشر، تسمها عادل، أنت حر. ها؟ سماها فياض، أنت حر. قال الغير، لما شهدت بأن زيدا مفتن، خد بالك هنا بقى، لما شهدت، تاء الخطاب لمين؟ لسعيد، أحسنت، الأولان، قوله أنت لما شهدت عندي وخبرتني بأن زيد مفتي، شهادتك ديت يلزم منها همليك يلزم منها أن أقلده. أنت اللي قلت لي وحبالك أهي لما شهدت بأن زيدا مفتن شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك، شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك وموافقتي لك في قولك. ركزوا في اللي جاي، وموافقتي لك في قولك أنه مفتن لا يستلزم أن أوافقك في كل أقوالك. تاني، وموافقتي لك في قولك أنه مفتن لا يستلزم أن أوافقك في كل أقوالك، وخطأك فيما خلفت فيه المفتي، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك أنه مفتن. تاني، حاضر، عاوز صبر شوية، وهو ده العلم يا مشايخ، اصبر وصابر وإن شاء الله بمداومة قرع الأبواب ستنال المراد. وعلشان كده أريد منك أكرمك الله وانت بتقرأ إياك أن تمر على لفظ أو عبارة ما انتش فاهمها وتعديه، إياك كده. خد بالك سيقع عندك لا مبالاة لعدم الفهم وتنك ماشي، لكن لما تقف عند كل فقرة ما فهمتها حتى تفهمها خد بالك سيصير تدقيقك سجية لك ما تعديش حاجة، وده اللي احنا عاوزينه. طب وبعدين ده كل كلمة مش فاهم، ما يجراش حاجة، اصبر، ما وانت باستمرارية ستتسع مداركك وينضج عقلك. وافتكروا السلم التعليمي، امل من الاول تاني. قال الغير معايا محمد يا سالم، لما شهدت بأن زيدا مفتن، ده الغير ده اللي هو مين بقى عندنا؟ أو فياض، ماشي. لما شهدت بأن زيدا مفتن شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك، يعني أنت لما قلت لي أن زيد مفتي ده أنت أمرتنا أن أروح له وأرجع له في كل شيء، ما رجعلكش أنت بدليل اللي أنت قلت لي هو أعلم مني وروح له. يبقى بمجرد أنك أعلمتني بأن زيدا مفتيا يلزم من كلامك أن أقلده دون أن أقلدك، أرجع إليه دون أن أرجع إليه، وإلا لما دللتني عليه؟ صح، تقولتني عليه ليه حتى أرجع إليه؟ طب بتكتب علي، طيب اكتب عندك وموافقتي لك في قولك أنه مفتن لا يستلزم أن أوافقك في كل أقوالك. صح، يعني انت لما قلت لي مفتي وانا رحت عينت بي فعلا مفتي، مش معنى كده انك لو جيت بعد شهر قلت لي لا ده مش مفتي اصدقك، لا، لانك لما امرتني واغبرتني بانه مفتي انا ذهبت وعلمت بقرائن الحال والقرائن المحيطة انه فعلا مفتي. اهو ادي معنى كلمة وموافقتي لك في اقوالك انه مفتن لا يستلزم أن أوافقك في كل أقوالك. واضحة؟ التانية بقى، وخطأك فيما خلفت فيه المفتي، مظبوط، الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك أنه مفتن. فهمت يا مشايخ؟ أهي ده أهم شيء بقى. تاني، ولا يهمك، تاني، ها؟ أحسن تاخذها بالمصطبة خالص. وخطأك فيما خلفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك أنه مفتن. يعني أنت لما خلفته وأنا سمعته مش معنى كده أنني بخطأك أنك أخبرتني أنه مفتي. لا، ده أنت إخبارك الأول أنه مفتي صحيح، فلما خلفته أنت ما ينبغي أن أوافقك في كل المخالفة لأنك أخبرتني أنه مفتي وأصبت الحق. لا، وبناء عليه لما نقول إن العقل من خلاله تعرفنا على النقل، فلما قرأنا النقل علمنا أنه حق بدلالة المعقول. صح، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. علشان كده من أدق كلام أهل العلم في وصف القرآن كلام أبي جعفر الطحاوي، من أدق، قال كلام الله لا يشبه كلام البشر، أدق وصف له. وديت أي إنسان يقرأ القرآن لازم يستشعر، حتى لو ما قرأهوش خالص يقول لك ده كلام ربنا عز وجل. فكان قصة الأعرابي لما قال إيه، سمع واحد بيقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. قال له كلام من هذا؟ قال له كلام الله. قال يستحيل، ازاي؟ قال له هو كده ما ينفعش كده خالص، على الوضع ده لا ينسب الى الله. ليه؟ لانه كلام الله. فاعاد القارئ فقال عزيز حكيم. قال نعم. قال اتقرا القران؟ اول مره اسمع. قال كما علمت؟ قال نعم. غفور الرحيم لم يقطع، عزيز حكيم ايه؟ يقطع. صح يا اخوانا كده. لذلك لما قرا قارئ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، قام الأعرابي وقال برئت ممن برئ منه الله. قال له تعالى إيه اللي حصل؟ قال لهم. ومن هنا قام علي بن أبي طالب وأمر أبا الأسود الدؤلي بتشكيل ونقط القرآن. واضح يا مشايخ المسائل ديت؟ قضية مهمة جدا. أرجو روح البيت بقى، عيد في المثل، اضرب المثل عليك انت وزوجتك والعيال، بس اوعى تخليها عمي، خليها هي المفتية حتى لا يأتيك الإيذاء من قبل. ماشي يا ابو عمر كده، اخليها مفتية مش مشكلة يا رب، واخد بالك انت ازاي؟ حتى نستوعب القضية دي. يبقى انا اما يحصل عندي تعارض بين العقل والنقل واقدم النقل، مش معنى كده ان انا طعنت في العقل، لا ابدا ابدا. العقل طلع محترم وعرف النص، ولكن فيه نصوص معينة ما استطاع العقل أن يستوعبها. لما؟ لقصر مدارك العقل. اتفهمت يا مشايخ؟ أملي مرة أخيرة، مش من الأول بقى، من أول إيه؟ قال الغير معايا خيام، لما شهدت بأن زيدا مفتي، شهدت بوجوب تقليده دون تقليده وموافقتي لك في قولك أنه مفتن، لا يستلزم أن أوافقك في كل أقوالك. صح. وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك. نعم، الذي هو إيه؟ أعلم منك. لا يستلزم خطأك في علمك أنه مفتن. نعم، معايا أخونا كده؟ طيب اكتب عندك الخلاصة. أخونا بقول أرجو التوقف لنجدد الوضوء، احنا لسه بقالنا ساعة باين ولا عدينا الساعة؟ ها؟ لسه ما عدناش الساعة؟ طيب ساعة وخمسة. اكتب عندك والخلاصة، اكتب فيار. والخلاصة أن العقل لا يمكن أن يعارض الكتاب وصحيح السنة. قبلنا السنة معناها ايه؟ صحيح السنة. اكتب عندك وعليه، فالكتاب المنزل والعقل المدرك. وعليه فالكتاب المنزل والعقل المدرك هما حجة الله على خلقه. هما حجة الله على خلقه. افتح قوس كده. قاله ابن القيم في الصواعق المرسلة. اتفهمت يا اخوانا العمي والمفتي والعمي التالت؟ اتفهمت كده رجالة؟ عشان اللي جاي اشد منها مشايخ حسام. طيب اكتب عندك. ينقسم ما جاء به السمع باعتبار حكم العقل عليه إلى قسمين. ينقسم ما جاء به السمع باعتبار حكم العقل عليه إلى قسمين. إلى قسمين. يعني ما جاء به السمع سواء معتقد أو أمر أو أوامر أو نواهي. العقل بيحكم عليه إزاي؟ معايا مشايخ؟ اكتب عندك. القسم الأول يدركه العقل فلا بد أن يحكم بجوازه وصحته. يدركه العقل فلا بد أن يحكم بجوازه وصحته. ليه؟ لأن العقل إيه؟ ها؟ أدرك. يعني مثلا الشرع المطهر قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم إيه منتهون. العقل قالك فعلا الكلام ده كلام مضبوط. يبقى العقل أدركه. طالما أدركه لازم يعمل إيه؟ يحكم بإيه؟ بجوازه وإيه وصحته. ودي ما فيش فيها إشكال. اكتب عندك. القسم الثاني لا يدركه العقل فيعجز عن نفيه أو إثباته. لا يدركه العقل فيعجز العقل عن نفيه أو إثباته فيبقى حائرا أو إثباته فيبقى حائرا. كويس. فلزاما أن يسلم للسمع. فلزاما أن يسلم للسمع. ليه؟ لأن العقل الصريح لا يبقى حائرا قط. ليه؟ هو ده مقتضيات ومن لوازم العقل. ما يبقاش حائر. طب أنا حائر في الجزء دي يبقى سلم للنص. يبقى ما استطاع العقل واخد بالك أن يستوعب غمس الذبابة إذا سقطت في الإناء. ما استطاع. قال لك إزاي والتجارب الإعمالية والكلام ده كله. أو في الحالة أنت طيب أبقيت حائرا متردد. لا أغمس مغمسي شفاء مش شفاء. فلما أصبحت حائرا لعجزك يلزمك ألا تكون حائرا أن تسلم. طب إن قال قائل حتى لا أبقى حائرا أنفي. نفيت على إيه؟ فكريا الأربع قواعد لا ترجيح إلا بمرجح أهي مكان هذه. فكرها ولا لا؟ العقل بيقول كده لا ترجيح إلا إيه؟ بمرجح. ده العقل ما ينفعش أبدا أرجح بين قولين أو بين أمرين إلا بمرجح. أما أنني أرجح بدون مرجح ده هوى والعقل لا يقبله. اتفهمت يا مشايخ؟ اكتب عندك. فيبقى حائرا فلزاما أن يسلم للسمع وعليه ما يدركه العقل. وعليه ما يدركه العقل إما أن يثبته السمع ويدل عليه. وعليه ما يدركه العقل إما أن يثبته السمع ويدل عليه. يعني إيه؟ العقل أدرك أن لهذا الكون خالق، ده العقل الصريح وليس بمخلوق. السمع دل على كده، مظبوط يا مشايخ؟ طيب، أو القسم الثاني يبقى ما يدركه العقل أن يثبته السمع ويدل عليه، أو أن يأذن فيه ويسكت عنه. وعليه ومما سبق أن يأذن فيه ويسكت عنه، يعني شيء العقل أدركه أبين، العقل أدركه فالسمع سكت عنه كلمش عنه خالص، بس العقل أدركه، أدركه عن طريق العلم الكوني التجريبي. طب الشرع ما تكلمش عنه خلاص، يبقى قسم العقل أدركه والسمع دل عليه. حبايب، فاكرين لما قلنا الواجب الشرعي الحقيقي تجاه العلم التجريبي والعلم الشرعي؟ قلنا ان العلم الشرعي يلزم منه التصديق. طب العلم التجريبي الذي لم يعارض الشرع نعمل به مع الاعتقاد ان احتماليه الايه؟ الخطأ عليه. هو ده نفس الكلام، اكتب عندك ما يدركه العقل يثبته السمع ويدل عليه. طيب، أن يأذن فيه ويسكت عنه، ومما سبق يعلم أن السمع والعقل لا يتعارضان أبدا، أن السمع والعقل لا يتعارضان أبدا. جزاكم الله خيراً.